بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. لا زال الكلام في الإحرام وفي واجباته ومستحباته، وتقدم الحديث حول استحباب توفير الشعر واستكمال التنظيف بقص الأظفار وأخذ الشارب والإطلاء ولو سبق ما لم يمض 15 يوما، والغسل. وصلنا إلى هذا، أنه من المستحبات الغسل، بل قيل بوجوبه. والقائل بوجوبه هو ابن أبي عقيل العماني، وبه رواية مرسلة. نعم، في الباب الثامن من أبواب الإحرام، حديث الأول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة أننا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة. ذي الحليفة له عبارة عن ميقات. فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني، يعني كل واحد لوحده أو اثنين اثنين. قال: أخاف أن يعز عليكم الماء. هذا الحرص من الإمام عليه السلام واضح أنه ليس فيه وجوب، يعني لو عز عليهم الماء لا أحرموا بلا غسلا. جيد، يقول أخاف أن يعز عليكم الماء، يصير الماء عزيزا فلا تتمكنوا من الغسل حينئذ. الرواية الثانية: رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد: فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء، فإذا بلغتم ذا الحليفة. يعني ليه ينفي وجوب الغسل: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء. والغسل بل قيل بوجوبه، وميقات ومكانه، إذا تحسون برد ممكن، لا في الجو شو في مقدار من البرودة. لا، الرواية المرسلة ما نقلتها، هي عن محمد بن يونس بن عيسى بن يونس. إيه، لا بس الأيام المعتادة شوي يصير كتمة. إيه، الحين الحمد لله الجو بارد. خب، والغسل بل قيل بوجوبه. شوف، هذه الأمور الواجبات والمستحبات عادة تكون بصورة عملية، حتى مسألة الدخول إلى ما قبل الغسل والغسل عندنا جهات متعددة تحصل. يعني مثلا هل الغسل مثلا يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء في هذا المورد، مورد خلاف بين الفقهاء.
بعض الأمور تجرى بشكل عملي حيث يشجع المعتمر أو الحاج عليها حتى يقوم بها، وهي خفيفة يعني، مو أنه مثلا تخدع المعتمر أو الحاج أو شيء من هذا القبيل، بحيث أنه يفعله الجميع بكل يسر وسهولة. فعمليا يعلم الحجاج والمعتمرين عند الوصول إلى الميقات، أو قبل الوصول يعني يرجح لهم بالتنظف وما إلى ذلك في البيت، جيد، يكون أروح إليهم بعد من التنظف في الميقات. هناك في الميقات يصير بشكل عملي، يعني شوف هذا الترتيب اللي راح أذكره، هذا ترتيب فيه احتياط وفيه استحباب وفيه يعني صحة متيقنة إلى وقوع الإحرام مع مراعاة المستحبات. أول شيء يصل إلى الميقات، يدخل إلى الحمام عزكم الله، يتخلى، ثم يتوضأ بنية رفع الحدث. بعد أن يتوضأ يغتسل، يلبس ثوبي الإحرام. بهذا الترتيب شنو صار؟ الآن هو حقق الغسل وحقق شنو؟ الوضوء، واضح؟ فإذا كان الغسل يغني عن الوضوء، خوف على كل حال هو اغتسل، والغسل إن كان مستحبا أو واجبا فقد أوقعه. ولو كان الغسل لا يغني عن الوضوء، أحسنتم، سبقه بوضوء، واضح أو لا؟ لأنه لا يمكن إيقاع الوضوء بعد الغسل لاستلزامه التشريع. ولذا عندنا بعض الروايات أنه حتى في الغسل الواجب، غسل الجنابة، يرجح أن يغتسل، أن يتوضأ قبل الغسل، بس غير معمول بها، لأن غسل الجنابة من أقوى الأغسال الذي يغني عن كل شيء. نعم، اغتسل ثم توضأ. لو قدم الغسل يكون مخالف إلى الاحتياط، وتوجد مشكلة تشريع مع الالتفات. يقول: والغسل بل قيل بوجوبه ومكانه الميقات إن أمكن فيه، إن أمكن الغسل في الميقات، ولو كان مسجدا فقربه عرفا. ولذا في مسجد الشجرة مجرد أن تغتسل تدخل مباشرة إلى المسجد، يعني المسافة جدا قليلة، يعني حتى تصورونها، شايفين تكرمون الآن الحمامات والمطبخ، المسافة من هناك إلى هني، هذه المسافة هي اللي تكون المسافة بين الحمامات اللي هي موجودة والمسجد، قريبة جدا يعني أقصد من المسجد. ومو بالضروره يعني يغتسل عند خلف جدار المسجد ويدخل، قرب عرفي. يقول: والغسل بل قيل بوجوبه ومكانه الميقات ان امكن فيه، ولو كان مسجدا فقربه عرفا، ووقته يوم الاحرام بحيث لا يتخلل بينهما حدث او اكل او طيب، يعني بين الغسل وبين ايقاع الاحرام، أو لبس ما لا يحل للمحرم، لبس ما لا يحل للمحرم، ولو خاف عوز الماء فيه قدمه في أقرب أوقات إمكانه. قرأنا بعض الروايات: فيلبس ثوبيه بعده، يعني بعد الغسل يلبس الثوبين، حين يعقد الإحرام ذاك موضوع آخر، يعقد الإحرام في الميقات أو قبله بالناذر. وفي التيمم لفاقد الماء بدل الغسل قول للشيخ لا بأس به وإن جهل مأخذه. الوجه فيه يعني لو تيمم عوضا عن الغسل، أعوزه الماء فتيمم عوضا عن الغسل، فهل يوقع الإحرام به أو لا؟ الوجه فيه لأنه غسل مشروع، هو غسل الإحرام غسل مشروع، وبالتالي التيمم ناب عن الغسل، وما دام ناب التيمم عن الغسل ويصح عندئذ كما يصح إلى الصلاة، يصح أيضا إلى الإحرام. العلامة في التذكرة رد هذا الوجه بما مفاده أن الأمر إنما تعلق بالغسل، قال اغتسل للإحرام، فبالتالي هذا الأمر لا يتناول غير الغسل، نفس تعدية الغسل إلى غير الإحرام هذا يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل على ذلك، على هذه التعدية. هذا واحد، وبالتالي يعني إما أن يغتسل وإما لا، فإذا تمكن من الاغتسال اغتسل، وإذا لم يتمكن من الاغتسال خلاص سقط الاغتسال. قيام التيمم مقام الغسل كما في بعض المواضع مستدل، يعني للصلاة مثلا يقوم التيمم مقام الغسل فيصلي، جيد، هذا ورد الدليل فيه، ولذا عندهم تفصيل لو وجد الماء وهو يصلي، وجد الماء بعد أن صلى قبل الصلاة الثانية إلى آخره، هذا مستدل، فيوجد له دليل على أن الغسل لو وقع الغسل التيمم عفوا لو وقع بعد بدلا عن الغسل فإنه يمكن الاكتفاء به والإجزاء به. هذا ثابت في بعض المواضع وليس ثابتا في كل المواضع، والأدلة التي وردت في خاصة بتلك المواضع، ولم يستفد منها التعميم إلى كل موضع حتى نعده إلى ما نحن فيه، ولذا نقول ما نحن فيه لا يوجد له دليل. التعدية نفس التعدية تحتاج إلى دليل. إذن والغسل وصلاة سنة الإحرام وهي 6 ركعات، يعني الأفضل 6 ركعات، إذا ما تمكن من الأفضل يروح يصلي 4 ركعات، ما تمكن يصلي 2 ركعات، ثم 2 ركعتان قبل الفريضة، إن جمعهما 2 ركعتان قبل الفريضة، إن جمعها يعني مع الفريضة، يعني صار الإحرام في وقت الفريضة، فيصلي قبل أن يصلي فريضة 2 ركعتين ثم يأتي بالإحرام. نعم، صلاة قبل الإحرام، يعني هو حين خلص من الحمام اغتسل، بعد خرج من الغسل وهو قد لبس ثوبي الإحرام، يروح مباشرة إلى المسجد إن كان فيه الميقات فيه مسجد، وعادة المواقيت فيه مساجد الآن، جيد، فيصلي 2 ركعتين 4 أو 6، والأفضل 6، بعدها يوقع الإحرام، لأنه وارد في الأدلة أن الإحرام يوقع بعد الصلاة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله حيث أوقع الإحرام بعد صلاة الظهر، جيد، فكما أن الإحرام يوقع بعد الصلاة أيضا يستحب إيقاعه بعد الصلاة، هذا إذا كنت أنا في وقت الصلاة، يعني وصلت إلى الميقات قبل صلاة الفجر فتصلي الفجر وأحرم، قبل صلاة الظهر أصلي الظهر وأحرم، وهكذا، جيد. أما إذا لا في أوقات يعني بين الظهر والعصر والمغرب مثلا، وصليت أنا المغرب سابقا أو وصلت بالليل المغرب، صليت المغرب وبعدين توني واصل، وصلت بفرض الساعة 12 أو 11 في الليل إلى الميقات، وبهنية ما في فريضة ولا أنتظر إلى صلاة الصبح، واضح ولا؟ هني أصلي 2 ركعتين 4 أو 6 وأحرم وأتجه إلى مكة. والإحرام عقيب فريضة الظهر أو فريضة لم يتفق الظهر، إن لم يتفق الظهر يعني الإحرام بعد الفريضة، ليش قال الظهر؟ لخصوصية في صلاة الظهر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، إن لم يتفق الظهر ولو مقضية، إن لم يتفق وقت فريضة مؤدى، فإما يصلي بعد صلاة الظهر مباشرة صلاة أدائية أو صلاة قضاء في ذمته يقضيها ويأتي، وإذا مات ما عنده موجود لا هذا ولا هذا يصلي النافلة الإحرام اللي هي 4 أو 6 أو 2 ركعتين، ويكفي النافلة المذكورة عند عدم وقت الفريضة. الباب 18 من أبواب الإحرام باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها، فإن لم يتفق استحب أن يصلي للإحرام 6 ركعات أو 4 أو ركعتين ثم يحرم. الباب الأول منه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، السند ما في أي كلام، عن أبي عبد الله عليه السلام: صلي المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة. صلي المكتوبة ثم أحرم، ثم أحرم. وبقية رواية الباب أيضا تتحدث عن نفس الأمر. في الباب 16 باب كيفية الإحرام واستحباب الدعاء عنده بالمأثور وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية. نجي لمسألة المقارنة، مسألة المقارنة راح نجي لها إن شاء الله. إذا ذاك رواية وهذه رواية أخرى كلها تفيد الاستحباب، استحباب إيقاع الصلاة بعد الفريضة. رواية عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم. شوف، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا فتلت من صلاتك فاحمد الله واثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وتقول، وجايب بعدين دعاء إلى حد ما فيه نحو من الطول: اللهم أني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك، إلى بقية الدعاء. جيد. وليكن ذلك كله بعد الغسل ولبس الثوبين. شوف، ليحرم عقيب الصلاة بغير فصلا، يعني مو يروح يصلي الفريضة بعدين يروح الحمام ويلبس الثوبين ويغتسل ويلبس الثوبين، نقول له خلص شغلك كامل. ولذا اللي ذكرت عليكم عمليا يصير بهالطريقة بشكل متفرق، كل واحد يدخل الحمام يتخلى يتوضأ ثم يغتسل، يلبس ثوبي الإحرام ويخرج ينتظر في المسجد. في المسجد أيضا نفس الشيء، على ما يتجمعون باعتبارهم متفرقين، هذا سريع وهذا بطيء، خصوصا النساء بعد يحتاجون إلى وقت أطول، فيجتمع الجميع 2 ركعتين 4 6، وعندك وقت أيضا تنتظر، بعد هذا توقع الإحرام مباشرة. وأحيانا بس من يجهز مجموعة يعقد الإحرام عليهم حتى يصير مراعاة إلى هذا النحو من الاستحباب. جيد. وليكن ذلك كله، شوف هذه الأمور أنت هنا كطالب علم تحققها وتبحثها وغيره، والمكلف يأخذها منك مو بهذا النحو من الفتوى والترجيح وغيره، يقول له سو هذا ثم هذا ثم هذا، هو شنو في ذهنك ما يدري على الله، هو يسويها مثل ما هي، هو يحصل على أعظم الثواب والاستحباب الكثير وما إلى ذلك. هو يتوقع أنك أنت مثلا عندك عجلة أو عملية تنظيمية مثلا أو لا أو شيء من هذا القبيل، وأنت لا، قاعد تحاسب إليه مستحبات وما إلى ذلك. نعم. ولذا من الضروري جدا يعني من يتصدى إلى مسائل التبليغ أن يكون عنده حظر وافر من العلم ويكون ملتصق بأهل العلم، حتى يكون عنده حصيلة وعنده قدرة على إيصال المعلومة ويعرف كيف ومتى وأين يتحدث. خب، ويجب فيه النية في الإحرام، حتى يتحقق الإحرام يجب فيه النية المشتملة على مشخصاته، وهذه تصير عادة أيضا بشكل جماعي، من كونه إحرام حج أو عمرة أو عمرة تمتع أو غيره، إسلامي أو منذور أو غيرهما، كل ذلك مع القربة. يعني وهو ينوي باجب حين صيغة، ينوي فيختم بقربة إلى الله تعالى. جيد. وباعتبارها نيات الإحرام، نيات الحج، ذكرنا سابقا يستحب التلفظ بها. جيد. مع القربة التي هي غاية الفعل المتعبد به. يعني ليش واحد راح الحاج؟ حتى يتقرب إلى الله عز وجل، لابد أن يصرح بهذا في ضمن النية. شو قال؟ ويجب النية المشتمل على المشخصات مع القربة، ويقارن بها لبيك، يعني يقارن بها التلبية. هنا عندنا مقارنة، وبعدين في الفقرة التالية للمصنف عند فكرة ضرورة المقارنة. هناك قول بأن النية، نية الإحرام، الإحرام نفسه يحتاج إلى نية، التلبية بحد ذاتها أيضا تحتاج إلى نية. فمثل ما تقول أنا أنوي أن أحرم، تقول بعد أيضا تنوي أن تلبي، وعلى هذا تحتاج إلى كم؟ تحتاج إلى نيتين. لكن مع القول بالمقارنة لابد أن تقارن في النيتين إلى الأمرين. تمام؟ خب النيتين إلى الأمرين كيف يكون؟ بحيث لا أفصل بين النية الأولى والنية الثانية. فلو قلت مثلا أحرم إلى حج التمتع، إلى عمرة، إلى إحرام عمرة التمتع، بعدين قلت والله ألبي لعقد إحرام عمرة التمتع مثلا، صار فاصل أو منفاصل؟ صار فاصل بين هذا وهذا. لكن لو قال بالمقارنة، كيف تسوي المقارنة؟ أو تمزج بين النيتين. ولذا أفضل طريقة للمزج هي هذا، أحرم وألبي، شوف خليت الثنتين ويا بعض، وأنا بعد ما أخلص النية أحرم وألبي فرضا لعمرة التمتع، أحرم وألبي لعمرة التمتع لحج التمتع. قال عمرة التمتع لو حاج إسلام أو منذور، أحرم وألبي لعمرة التمتع لحج التمتع، إذا جاي أول مرة يقول حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى. هني سويت، نويت الإحرام ونويت شنو؟ التلبية. واضح؟ طبعا إذا واحد مثلا راح نيابة مثلا يذكر نفس النية لكن يقول نيابة عن، واضح؟ أو إذا كان مستحب يذكر مستحب ولا يقول واجب، يعني مع تغيير طفيف في هذه النية. ويقارن بها قوله لبيك اللهم لبيك، شوف لبيك اللهم لبيك، إن لبيك إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. جيد. وقد أوجب المصنف وغيره النية، هذا طبعا النص فيه تقديم وتأخير، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، بعدين لا شريك لك لبيك. جيد. حتى هاي الصياغة فيها مقدار من الاجتزاء وأكثر من صيغة في التلبية، نفس التلبية لها أكثر من صيغة، وقسم منها يجزي قسم منها لا يجزي. ولذا احنا عمليا في حال التلبية تجيب الصيغة الأقصر والصيغة شنو؟ الأكبر والأوسع. هو على كل حال يستحب التلبية، فكل مرة يصير تكرار إلى التلبية بالصيغ المختلفة، والحاج ما يدري، بس أنت قاعد تعقد إلى الإحرام على كل الآراء. ولذا هذا اللي الاحتياط هذا كله، مع ما يخرج واحد من الميقات إلا وهو جزما يقينا قد أحرام. واضح؟ وقد أوجب المصنف، يعني أنت هناك في ما راح تفرزهم، تعال اثنين اللي قلون فلان مني هتحرم لكم إحرام يتفصل مع رأيكم، هذاك يحرم على رأيه مثلا. هم جهة أخرى قد يقلد زيد من الناس يموت، أو يتضح أنه غير أعلم، وعقد إحرامه وحجه على رأيه، وقال نقول له كان ينبغي أن تقلد فلان اللي هو أعلم، تقليدك أول من أول الأمر ما كان سليم، فعم حجة على رأي ما على ذاك الرأي اللي هي التقليد غير سليم، فيضطر إلى إعادة الحاج مثلا. واضح ولا؟ لكن بهذه الطريقة نقول لحجك صحيح، لو تقلد منه، لو تقلد أي واحد من الفقهاء أنت يكون حجك شنو؟ صحيح. ها؟ نعبر لهم هذا التعبير ان هاي حجتك لو تشيلها على ظهرك وتفتر على المراجع كلهم يقول لك حجتك صحيحه. إيه لان مراعاه بعض الاحتياطات اليسيره اللي هي في بعض الاحيان مورد اختلاف. جيد، احتياط يسير، خلي الحاج يسوي، حاج يتعنى ويقصر ويذهب. انت الحين بتزور الامام الرضا عليه السلام، ما بتصرف تكلفه كثيره مقارنه مع الحاج مثلا. لو اقول لك والله احتاط بهذا احتاط بهذا، تقول لك كله بسويها، صحيح، وهي زياره، صحيح، لكن لا، لكن تقول لي والله الحاج لا، هم مبلغ طائل وهم جهد كبير جدا، ومو معلوم واحد هم يوافق مره ثانيه يروح الى الحاج مره اخرى. ولذا هذا النحو من الاحتياطات اليسيره يسويها ويطمئن من صحة حجه وسلامة حجه. وقد أوجب المصنف وغيره النية للتلبية أيضا، فصير شنو؟ صير نيتين، وجعلوها متقدمة على التقرب بنية الإحرام، بحيث يجمع النيتين جملة لتتحقق المقارنة بينهما. فلو قال مثلا أحرموا لعمرة التمتع لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، يلا نية التلبية، ألبي لعقد إحرام عمرة التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، صار فصل ترى بين النيتين، ما حصلت المقارنة. فكيف تحصل المقارنة؟ بهذه النية اللي ذكرتها إليكم، أحرم وألبي. يعني حتى هذا المقدار اللي فيه فاصل بمقدار الانتهاء من النية الأولى والدخول في النية الثانية، هناك من يستشكل فيه، لكن هذا الحين أحرم وألبي ما في أحد يستشكل فيها. كتكبيرة الإحرام وجعلها متقدمة على التقرب بنية الإحرام، بحيث يجمع النيتين جملة لتتحقق المقارنة بينهما، كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة. وإنما وجبت النية للتلبية دون التحريمة، يعني يقول ما دام التكبيرة ما دام التلبية هي بمثابة تكبيرة الإحرام فأوجبتم عليها النية. خب هناك تكبيرة الإحرام ما حد أوجب فيها النية، ما هو الفارق بينهما؟ قال وإنما وجبت النية للتلبية دون التحريمة، وهي يقصد تكبيرة الإحرام، لأن أفعال الصلاة متصلة حسا وشرعا، أفعال الصلاة متصلة حسا وشرعا، متوالية مع بعضها البعض، حيث أن تنظر إلى واحد تقول والله الآن فعلا خلص من الركوع دخل في السجود، خلص من السجود دخل في القيام، وهكذا متوالية حسا وشرعا. شرعا أيضا كذلك، بحيث لا يوجد تراخي بين فعل وفعل آخر في الصلاة، لأن أفعال الصلاة متصلة حسا وشرعا، فيكفي نية واحدة للجملة، يعني للكل جملة الصلاة، كغير التحريمة من الأجزاء، بخلاف التلبية فإنها من جملة أفعال الحج، وهي منفصلة شرعا وحسا. أنت تسوي التلبية وبعد تعقد الإحرام، وبعد ما تعقد الإحرام متى راح تسوي بعد العمل الثاني، وهكذا. فلا بد لكل واحد من نية، يعني كل عمل من الأعمال كأنه عمل مستقل عن الآخر، مجموع الأعمال المستقلة نسميها حج، بخلاف الصلاة، الصلاة هذا عمل يتلوه عمل، لا، والعمل متواصل حسا، بل لا يحصل العمل إلا بعد العمل السابق. أنا مثلا الركوع، كيف تتصور الركوع؟ لابد أن يكون الركوع عن قيام، فما يصير الركوع هكذا لوحده، واضح ولا؟ ولذا لو مثلا واحد قاعد وفرضا عنده عذر من القيام لكن يقدر يركع، وما قام على ظهره، قام سيلة راكع، يقول مو صحيح، لأن الركوع لا يتحقق إلا بشنو؟ إلا عن قيام، واضح ولا؟ فهذه الدرجة من الاتصال بين الأجزاء، بين أجزاء الصلاة، واضح ولا؟ هذا ما يحصل فيه أني في الحج مثلا. يقول: فإنها من جملة أفعال الحج، وهي منفصلة شرعا وحسا، فلا بد لكل واحد من نية. وعلى هذا فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعلها من جملة الأفعال أولى، كما صنع المصنف، كما صنع في غيره. وبعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام، وإن حصل بها فصل. شوف قاعد يبين أن في فاصل مع هاي نية وهذه نية متوالية. يقول: وإن حصل بها فصل وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما، جيد، مطلقا، والنصوص خالية من اعتبار المقارنة، بل بعضها صريح في عدمها. فالشارح قاعد يميل إلى أي شيء؟ إلى أن المقارنة غير معتبرة. لكن اللي ذكرت إليكم، لو نوى بنية المقارنة، يقول: أنتم شرطون المقارنة، ما اشترطون المقارنة، أنا سويت عمل كلكم تقبلون به. ولبيك نصب على المصدر، وأصله لبا لك، أي إقامة وإخلاصا، من لب بالمكان إذا أقام به، أو من لب الشيء وهو خالصه. وثني تأكيدا، بدل ما قال لب قال لبيك. وثني تأكيدا أي إقامة بعد إقامة، وإخلاصا بعد إخلاص. هذا بحسب الأصل. هنا الأصل يقصد باللغة، الأصل هنا يقصد به اللغة. هذا بحسب الأصل، وقد صار موضوعا للإجابة، وهي هنا جواب. هذا لبيك، لبيك هو بحد ذاته صار موضوعا إلى الإجابة. هناك دعوة وهذه تلبية، واضح ولا؟ ولذا في الاستعمال عند العرب ولحد الآن موجود، نادي فلان يرد عليك شنو؟ يقولك لبيك، جيد. وقد صار موضوعا للإجابة، وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به إبراهيم أن يؤذن للناس بالحج، ففعل. وأذن في الناس بالحج: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ويجوز كسر إن على الاستئناف، يجوز كسر إن على الاستئناف، أي إن الموجودة في لفظة التلبية. إن الحمد لك، يعني تستطيع أن تقول أن الحمد لك، ولك أن تقول إن الحمد لك. فإذا قلت إن لا تكسر همزتها إلا عند الاستئناف، إلا عند يعني استئناف الكلام. فلما تقول لبيك اللهم لبيك، كأنما انتهيت من هذا، ثم تقول في جملة جديدة إن الحمد لك، تثبت الحمد لك. لكن لما تقول أن الحمد لك، كأنك تجعل التلبية إجابة إلى الدعوة، لأنك تستحق الحمد والثناء مثلا. وفتحها بنزع الخافض، وهو شوف لام التعليل، يعني لأن الحج لك، لأن الحمد لك. وفي الأول تعميم فكان أولى، الأول اللي هو عبارة عن الكسر، إن الحمد لك، إن الحمد لك، يعني يكون يشمل أني ألبيك وكل شيء آخر. ولبس ثوبي الإحرام الكائنين من جنس ما يصلى فيه. في الخبر: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. في الباب 27 من أبواب الإحرام، الحديث الأول. ولبس ثوبي الإحرام الكائنين من جنس ما يصلي فيه المحرم، فلا يجوزان من جلد وصوف وشعر ووبر ما لا يؤكل لحمه. ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية، ولا في الحرير للرجال. بأما في النساء ممكن أن تحرم في الحرير. وين الحرير بالنسبة إلى النساء؟ هذا اللي شايفين الدفة، دفة خصوص الدفة الخليجية، الدفة العربية عموما، هذه حرير. اللولا العباءة عندكم انتم معهم كذلك، ما تكون حرير العباءة؟
غير بس سمعت دفة،
دفة احنا نسميها الدفة، هي العباءة. جيد، إذن الرجال لا يحرمون في الحرير، النساء لهن أن يحرمن في الحرير على رأي المصنف، وإن كان فيه بعض الكلام. ولا في الشاف مطلقا، يعني حتى لو كان هو عبارة عن قطعة قماش، لكن إذا لبسه يكون شفافا، وضحوا لي، يعني يكشف ما تحته. ولا في الشاف مطلقا بالنسبة إلى الرجل والمرأة، ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة، لا يصح الإحرام. النجس الذي لا يعفى عنه في الصلاة، جيد، يقول هنا ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة، يعني لا يصح أن يحرم في ثوب فيه نجاسة لا يعفى عنها في الصلاة. شوفوا أصل الإحرام حتى يصح نتعامل الثوب مثل شنو؟ ثوب الصلاة في مسألة النجاسة. فلو كان مثلا في نقطة دم نقول إحرامك يصح، يمكن أن تعقد الإحرام، لكن لا يزيد. فما لا يعفى عنه في الصلاة لا يعفى عنه في عقد الإحرام. تفتوا للتعبير، لا يعفى عنه في عقد الإحرام. إن شاء الله بعدين يجينا في الطواف، في الطواف هناك ما يتسامح، ما يتسامح فيها، ما لا يعفى عنه يصيرنا في الكلام في الطواف شيء آخر. شوف إن شاء الله تطلع عبارة سريعة. فلا يقبل فيه وجود النجاسة. عموما جينا إن شاء الله. شوف ورفع الخبث، نعم، ويشترط فيه رفع الحدث ورفع الخبث وإطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغيره. فهناك لعقد الإحرام يمكن أن ينعقد إحرامه مع وجود نجاسة يعفى عنها في الصلاة، لكن في الطواف لا، لابد أن يرفع، لابد أن يرفع. جيد، يعني واحد في جسم في ثوبه نقطة الدم يقول له أحرم، بس قبل أن نوصل إلى الطواف لابد أطهرها، لأنه لو أوقعت الطواف بهذا الثوب المتنجس بنقطة الدم مثلا مع علمك بها يبطل طوافك. جيد، يقول ولا في الشاف مطلقا ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة، ويعتبر كونهما غير مخيطين، يعني بحيث أن يكون قطعة على قطعة مخيطة حيث تكتمل الإحرام، غير مخيطين، ولا ما أشبه المخيط كالمحيط من اللبد والدرع المنسوج كذلك والمعقور. أحيانا يكون عندنا تخيط مثل حين هذا، تثنى قطعة قماش على نفس الطرف مثلا، أو توضع قطعة على قطعة فتخاط، هذا تخيط. أحيانا عندنا شنو؟ عندنا شيء يحيط، يعني الآن مثلا بعض الأخمشة شايفين مثلا شنو، مثل هذه الرداء اللي يلبسونه مثلا للطبخ مثلا، يغطي من الأمام وفي الخلف شنو فيه؟ رباط يربطه على اللولا، هذا أحاط بالبدن، واحيانا يكون في شنو يدخل في شيء في شيء فيربط، او يدخل مثلا طرف منه في شق في طرف ثاني فيخرج من الشق الثاني وهكذا، فيصير يلبس هذا في هذا بهذه الطريقه مثل تشابك الاصابع الان، واضح ولا؟ فيدخل هذا القطعه من القماش في تلك القطعه فتلم، يقول هاي في الاحرام ما يصير بهذه الطريقه، في الاحرام ما يكون بهذه الطريقه، الاحرام يوضع بلا تخيط، هاي الكلام بالنسبه للرجال، يوضع بلا تخيط، يلبس بلا تخيط، يعني يلبس الإزار والمئزار. واكتفى المصنف عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء، انه راح يقول من ان النساء يجوز لهن ذلك، فمن مفهومه يفهم انه لا يجوز عندئذ التخيط بالنسبه الى الرجال. هذان الثوبان يأتزر بأحدهما ويرتدي الآخر، ولذا الثوب بالنسبة إلى الإحرام إزار ورداء، إزار ورداء، وهما عبارة عن قطعتين مستطيلتين من القماش، شايفين الفوطة اللي ينشف بها الجسم، يسمونها فوطة ولا لا؟ ها؟ شو يسمونها؟ المنشفة، ها المنشفة فصيحة. زين المنشفة هذا الكبيرة، مو منشفة الوجه، المنشفة الكبيرة، جيد، هذا انت تقدر تخليها على تتزر بها، تخليها وزار، تستخدمون وزار لو لا تخليها على وسطك، جيد، فتلفها من دون ان تربط او تجعل فيها مثلا زرار مثلا او شيء من هذا القبيل، جيد، او جرار مثلا، هذه كلها ما تخليها، انما هي بحد ذاتها تضعها. والقطعة الثانية توضع مثل ما أنا حين واضع الآن العباءة بهذا على الكتفين، غاية ما في الأمر أحد الطرفين يوضع على الآخر، جيد، حيث أنه الطرف الآخر وهذا يغطي الطرف الأيمن، يوضع على الكتف الأيسر، العامة يخرج يده، يكون بهذه الطريقة، يخرج يده اليسرى حيث يبدو الكتف وما يتبقى يرميه، فيطلع بهذا المقدار بهذا الكيفية، هذا يطلع، جيد. طبعا والإزار مثل قلنا الآن المنشفة لما توضع تثنى الأولى على الثانية وتحنى من الأعلى إلى الأسفل، هذه بشكل عملي بلنا إحرام، لكن موجود على اي حال تصاوير في كيفيه لبس الاحرام في مصوره على اي حال في الانترنت ممكن تشوفونها اذا الاخوه هم كذلك موفرين لنا، جيد. خب ويأتزر باحدهما ويرتدي بالاخر بان يغطي به منكبه هذا المنكب او يتوشح به بأن يغطي به أحدهما وتجوز الزيادة عليهما للنقصان، يجوز الزيادة، يعني لو كان مثلا أكثر من إزار أكثر من رداء خصوصا في فترة الشتاء مثلا يلبس أكثر من رداء يكون هذا أفضل، لا يضر.
لماذا أبيض؟
لورود الاستحباب، في روايات كثيرة في لبس البياض بيجينا إن شاء الله. نعم إن شاء الله نقرأهم، وضعت بعض الروايات في هذا المجال، وعلى أي حال وارد في اللبس الأبيض وأنه أفضل الألوان هو الأبيض وهو لباس أهل الجنة وما إلى ذلك، كثير من الروايات في هذا المجال. يقول والأقوى أن لبسهما واجب لا شرط في صحته، هذه نقطة مهمة جدا 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 مهمة، الأقوى أن لبس الثوبي الإحرام واجب، واجب تعبدي، يعني واجب مستقل، واجب مستقل، ولذا شوف لا شرط في صحة الإحرام، إذا قلنا أن لبس ثوبي الإحرام شرط في صحة الإحرام تدري شو معناتها؟ معناتها أن الإحرام لا ينعقل إلا بلبس ثوبي الإحرام، لكن لما نقول واجب تعبدي، شو يصير عندنا واجب تعبدي؟ ولك أن تحرم بلا لبس لثوبي الإحرام غاية ما في الأمر أنك تؤثم، وتجب عليك الكفارة للبس المخيط وما إلى ذلك. جيد. فلو أخل به اختيارا أثم وصح إحرامه، كما لو أحرم في ملابسه العالية. والقارن يعقل إحرامه. يأتي نهار السبت إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.